أنه قال: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما، ما في غير هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما في عنه ولا حرف واحد على أن من ترك واجبا فعليه دم. لكن هذا الأثر تلقاه العلماء بالقبول وقالوا: من ترك شيئا من نسكه فعليه دم، مع أنهم لا يقولون بإطلاق. لو قلنا بإطلاق لقلنا: من ترك الاطباع فعليه دم، من ترك صلاة ركعتين خلف المقام فعليه دم، من ترك الوقوف عند المشعر الحرام فعليه دم. لكن هذا المشعر الحرام قال الرسول عليه الصلاة والسلام جمع كلها موقف، فهم لا يقولون بإطلاقه، يحملونه على أن من ترك شيئا من نسكه الواجب أو نسيه فليهرق دما. قالوا: ولهذا حكم الرفع، هذا له حكم الرفع. ولكن قد يقال: هذا ليس له حكم الرفع، لأن حكم الرفع ما قاله الصحابي وليس للرأي فيه مجال. وهنا ربما يكون للرأي فيه مجال، ربما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كان انتهاك النسك بفعل المحظور موجبا للدم، فانتهاك النسك بترك المأمور مثله، فيكون للرأي فيه مجال. على كل حال، ليس هذا موضع الكلام على وجوب الدم بترك الواجب أو لا، لكن نريد أن نبين أن المؤلف رحمه الله يرى أن من ترك واجبا فعليه دم، فإن لم يجد صام 10 أيام. نقول: لا دليل على وجوب صيام 10 أيام، وأن من ترك واجبا فعليه دم، فإن لم يجد فليس عليه شيء، لأن إيجاب العبادات على العباد ما هو هين. إيجاب ما لم يجب كتحريم ما لم يحرم، بل قد يكون أشد. نعم، لأنك سوف تشغل ذمة العبد بما أوجبت بلا دليل. فهذه قاعدة ينبغي لكم أن تجعلوها على بالك، أن الإيجاب كالتحريم يحتاج إلى دليل، لأنك لا يمكن أن تشغل ذمم العباد بما لم يشغلهم الله به إلا بدليل. كيف نقول من ترك واجبا فعليه دم؟ هذه ممكن أن نستدل بأثر ابن عباس، لكن كيف نقول ومن لم يجد فعليه صيام 10 أيام؟ من أين؟ الأخ عبد الرزاق، اسمك عبد الرزاق؟ نعم. القول الثاني أن المكره عليها فدية وتكون على الزوج. نعم، لا صحيح المذهب، صحيح المكره ما عليه شيء. ما حصل كيف؟ يعني لما بعد ما طاف قال: ترى رضيت؟ هذه لا بد منها، غصب عليه، غصب عليه. الضابط إلى أكرهها ومسكها وأولج فيها، هذا هو. أما كونها بعد أن يعني باشر الجماع، أثناء الجماع تتلذذ وتطمئن لهذا، هذا شيء طبيعي. أين العمر فيها سوق؟ هذا الكيف. أنا مثلا خرجت معتمرة أخذ معي هدي أسوق، معي الرسول جاء به من المدينة، يشرع إذا أراد عمره أن يسوق الهدي، بل يشرع أن يسوق الهدي، يعني يرسل الهدي وهم مكان. كان سنة، كانت عائشة رضي الله عنها تفتل قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فيبعث بها به من المدينة إلى مكة، ولم يحرم على نفسه شيئا من محظورات الإحرام، يذبح إلى وصل في العمرة. قالوا: بعد السعي، إذا أتم السعي ذبحه. قالوا: والأفضل أن يكون عند العمرة، عند المروة. نعم سليم، كأنكم ما فهمتوا أن الهدي يساق في العمرة. سبحان الله. هنا بل الأفضل بعد ما تنتهي العمرة بعد الحلق. هنا الآن الهدي شوفه يساق بالحج في العمرة ويرسل والإنسان في بيت في بلده.
ثلاث حالات.
ثلاث حالات. نعم سليم. أعد أعد. مشتغلون. يقول رجل عليه 7 أيام من صيام التمتع وعليه 7 أيام من رمضان فمرض ولم يشفى إلا قبل رمضان 7 أيام، فهل يقدم صيام المتعة أو صيام رمضان؟ صيام رمضان. أين؟ ما يخالف كل واحد، لأن صيام الأيام 3 و7 ما له وقت، ما له وقت. يعني الأيام إذا فاتت، إذا فاتت أيام الحج ما له وقت. يعذر. نعم في نفس الحج. نعم. كيف؟ نعم. وقلنا المذهب من الفجر، من فجر مرة، من فجر يوم النحر. وفي قول ثاني إنه من ارتفاع الشمس قدر، وهذا القولان متقاربان، يعني الغالب إن اللي ما يجد إذا عند طلوع الفجر ما يجد. لا يا حجاج غلبونا الآن. الآن بنخلي أسئلة في الحج. نعم. الآن اليوم إيه الصعراب إيه هجر خلاص وقف. ها؟ وشي؟ أين؟ المذهب يشددون فيها تماما، يقول لو ترك حتى العذر فعليه أن يصومها وعليه دم. طيب ما عنده دم، ما عنده مال حتى يصوم.
هل يبقى في مكة؟
لا لا ما يلزم، ما يلزم. يقضيها وعليه دم ولو لعذر، لو كان مثلا في أنه أخرها لأيام التشريق ومرض، على المذهب يلزمه أن يقضيها ويلزمه دم. ما صحيح. الصحيح أنه إذا عجز لا ما تسقط، مثل رمضان إذا عافاه الله يصوم. نعم يطعم عن كل يوم مسكين. يقول يصوم 3 أيام عن الصيام المتعة ثم عليه دم لتأخيرها عن أيامها.
ما استطاع الدم يصوم؟
ما قال شيء. إذا ما استطاع الدم يبقى حتى يجيب الله الدم. على كل حال هو قول ضعيف، القول الضعيف دائما يكون غير مضطرب. نعم فإذا كان غير مضطرب الحمد لله. قررنا خير إن شاء الله. ما في رأي ثالث بعد؟ لا ما يخالف. أنا ودي لأن الفقه الشيء في وقته له ثمرة قوية. نعم سأل قبل. نعم لا لا أبدا المكره ما عليه شنب. إيش مش قلنا فيما مضى؟ هنا يعني يحرم عليها أن تلبس الخفين قياسا على تحريمها على الرجل، على تحريمها على الرجل، لا قياسا على تحريمها على الرجل، كما قسنا تحريم القفازين على الرجل قياسا على تحريمها على المرأة. هكذا تقول، يعني هذا قول وجيه لا شك، يعني كأنه يقول يجوز للرجل أن يلبس القفازين في الإحرام كذا، وأنه ليس حرام، ليس حراما ولا يصح القياس على تحريمها على المرأة. نقول هذا لا يرد، لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان الرجال يلبسون القفازين أبدا، بل يعد لبس القفازين من الرجال تشبها بالمرأة. ولهذا نحن الآن نقول لو أن الرجل لبس قفازين أسودين لكان حراما عليه ولا دخل في اللعنة، لأنه يكون متشبها بالمرأة. لا غير الأسود ما يتشبه المرأة، يخالفها في اللون. نعم. لا لا ما صحيح، سيأتينا إن شاء الله فيه باب الفوات والإحصار، باب مستقل نتكلم عليه إن شاء الله. نعم. ما إيش؟ تحلل الأكبر ولا الأول؟ ماذا كان يا جماعة؟ كل محظور ففدته فدة أذى، والجماع بعد التحلل الأول محظور، فتكون فدية وفدة أذى.
جامع زوجته وهو محرم، وهي محرمة وكراه، هل يكون في ذلك عليه شيء سدا للباب؟ أنا قد كررت إذا كان محرما لها وهو محرم.
يعني كيف ما فهمت؟
هو محرم مع زوجته محرم.
نعم. الزوج محل وهي محرمة. نعم. هل سعى عليها شيء؟ ما على الشيء، هو آثم فقط.
ربما يكررها مرة
أخرى. يأثم. الواجب عليه تمتنع. الواجب أن تمتنع. المهم على كل حال أنه ليس عليه شيء لأنه محل، وهي ليس عليها شيء لأنها مكرهة. نعم. لأنه لا يسمى صيداً إلا ما كان كذلك.
كيف يميز بين الوحشي؟
إيش؟
كيف نعرف أنه أصله وحشي؟
الوحشي هو المستوحش من بني آدم، ما يمكن تأخذه إلا بصيد، والمستانس مثل الدجاج وشبهه أشياء كثيرة، يعني يسمونها الدواجن عندنا، أظن تسمى الدواجن. يا الملك لا، الفقهاء يقول عليه يصوم 10 أيام قياسا على التمتع، ولكن ما هو صحيح أبد. إذا المجن معلش. نعم نعم.
ما ذكرت شيخ من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة لمن جهره.
إيش؟
أنه نهى عن صوم يوم عرفة لمن كثير.
نعم نعم.
يشمل الشيخ غير
المحرمين؟ غير إيش؟
غير المحرمين.
لا، المراد بالمحرمين. وعلى كل حال أنا نسيت أن أنبهكم، هذا الحديث فيه مقال لكن يؤيدها أن الرسول لم يصم، مع أن صوم عرفة يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدا مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظورا من أجناس فدا لكل مرة رفض إحرامه أو لا، ويسقط من نسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الواجب في دم المتعة والقران، وكذلك في بقية محظورة الإحرام، وكذلك في الإحصار. سبق لنا أن الإحصار يجب فيه دم، ودليله قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وأنه إذا عدم الدم فلا شيء عليه، على القول الراجح. وسبق لنا أنه يجب في الإحصار حلق، وإن لم يكن مذكورا في كتاب الله لكن مذكور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا أن المذهب أن الدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة، وأن القول الراجح أن الدم الواجب لترك واجب إذا كان معسرا فلا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن كرر محظورا من جنس واحد فدى مرة ولم يفدي فدى مرة، بخلاف صيد. إذا كرر الإنسان المحظور من جنس ولو أكثر من مرة، ولو 10 مرات، ولم يفدي فإنه يفدي مرة واحدة، مثل أن يقلم مرتين، أو يلبس مخيطا مرتين، أو يحلق مرتين، أو يباشر مرتين، أو أكثر وهو من جنس واحد، فإن عليه فدية واحدة إذا لم يكفر، قياسا على ما إذا تعددت أحداث من جنس واحد فإنه يكفيه وضوء واحد، يكفيه وضوء واحد. كذلك هذه المحظورات إذا فعل شيء أشياء من جنس واحد فعليه فدية واحدة، اللبس شيء واحد، الحلق شيء واحد، التقليم شيء واحد، الطيب شيء واحد، تغطية الرأس شيء واحد. وعلى هذا فلو لبس وغطى رأسه ففديتان، لأن تغطية الرأس من جنس واللبس من جنس آخر. نعم لو لبس عمامة بقصد اللبس فهنا يمكن أن نجعلها مع لبس القميص شيئا واحدا، لكن إذا غطى رأسه بغير ما يلبس عادة ولبس قميصا فإنه يعتبر شيئا لأنهما جنسان. حلق أصبع يد وأصبع رجل، هذا قص قلم قص قلم قلم ظفر يد وظفر رجل شيء واحد وإن تعدد المحل، كما لو لبس خفين وسراويل وقميصا فإنها شيء واحد، وكما لو طيب يده ورأسه وصدره مثلا فإنه شيء واحد، يعني مع تعدد المحل لا يؤثر شيئا ما دام الجنس واحدا. قال المؤلف: ولم يفدي. فعلم من كلامه أنه لو فدى عن الأول فدى عن الثاني، فدى عن الثاني، لأن الأول انتهى وبرئت ذمته منه بفديته، فيكون الثاني تجديدا، يكون الثاني تجديدا. وقوله: بخلاف صيد. بخلاف صيد يعني فإنه يتعدد بعدده حتى ولو برمية واحدة، فإذا رمى رمية واحدة وأصاب 5 حمامات فإن عليه 5 فدى. لا يقول إن الفعل واحد والمحظور واحد، لأن الله اشترط في جزاء الصيد أن يكون مثله، والمماثلة تشمل الكمية والكيفية، فلو قدرنا أنه بدأ بشاة واحدة عن الخمس لم يكن أتى بمثله. وهذا وجه استثناء الصيد، أن الله سبحانه وتعالى اشترط فيه المماثلة، والمماثلة تشمل المماثلة كما وكيفا. طيب، بخلاف صيد. ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة. من فعل محظورا من أجناس مثل أن يلبس القميص ويطيب رأسه وما أشبه ذلك، ويحلق ويقلم، هذه أربعة أجناس، فعليه أربع فداء. ولهذا قال ومن فعل محظورا من أجناس، إيش بعده؟ فدى لكل مرة، فدى لكل واحد مرة، وإن كرر أكثر وفدى أعاد الفدية أيضا. قال المؤلف رفض إحرامه أولى، يعني سواء فعل المحظور بعد أن رفض الإحرام ونوى الخروج أم لا. وإشارة المؤلف هنا لأن بعض العلماء يقول إذا رفض إحرامه ارتفض وحل، ولكن الصحيح ما قاله المؤلف أن الإنسان يبقى على إحرامه ولو رفضه، اللهم إلا أن يكون غير مكلف كالصغير، فإن الصغير إذا رفض إحرامه حل منه لأنه ليس أهلا للإيجاب. وقوله رفض إحرامه أولى يعني أم لم يرفض، ظاهره أنه لا شيء عليه برفضه، وأن وجود هذا الرفض وعدمه على حد سواء، وهذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء يلزمه لرفضه دم، لأنه يحرم عليه أن يخرج من النسك بعد أن تلبس به، فإذا رفض وحاول الخروج فهذا وقوع في محظور فيلزمه الدم. والصحيح ما قاله ما هو ظاهر كلام المؤلف أنه لا شيء عليه. ونسأل الأخ سامي هل هو فاهم؟ فاهم؟ طيب، رجل أحرم بالعمرة ثم رفض الإحرام ثم فعل المحظور، هل يكفر أو لا؟ ما يحتاج توقف، هذا يكفر، يكفر، لأن المؤلف يقول رفض إحرامه أولى، لأن رفض الإحرام لا أثر له، إذ أنه لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور: إتمام النسك، التحلل إن شرط، الحصر. أما مجرد النية الإنسان يتلاعب يقول هونت، هذا ما يمكن. إذن المثال رجل رفض إحرامه ثم لبس، هل عليه فدية؟ هون هون. طيب، رجل صائم فرفض صومه وشرب، نعم نعم، نقول الآن بطل الصوم في رمضان وغير رمضان، لكن في رمضان لا يحل له أن يأكل ويشرب لأنه أفطر لغير عذر. طيب، وهذا مما اختص به الحج من بين سائر العبادات، سائر العبادات إذا خرج منها يعني رفضها خرج منها، أما الحج فلا، الحج لا يخرج منه إلا بواحد من ثلاثة أمور: الأول إتمام، الثاني التحلل إن شرط، والثالث الحصر. نعم، رفض إحرامه أولى. قال المؤلف ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلق. المحظورات تنقسم باعتبار سقوطها بالعذر إلى قسمين. قسم تسقط فديته بالعذر، وقسم لا تسقط. يقول المؤلف: يسقط في النسيان ومثل الجهل والإكراه فدية اللبس. فدية اللبس يعني لو أن الإنسان لبس نسي فلبس ثوبا وهو محرم فليس عليه شيء، ولكن عليه متى ذكر أن يخلعه ويلبس الإزار والرداء. كذلك الطيب، لو تطيب وهو محرم ناسيا فلا شيء عليه، لكن عليه إذا ذكر أن يغسله، أن يبادر بغسله. وفي هذا الحال أي في حال غسله إياه لا شيء عليه، مع أنه سيباشره، لأن هذه المباشرة للتخلص منه لا لإقراره. انتبه. والتحرك في الشيء للتخلص منه لا يعتبر ذلك حراما. أرأيت لو أن شخصا غصب أرضا وسكن فيها، أتى بأثاثه وسجارات وأولاده وسكن، ثم جاءه رجل وعظه فقال بسم الله مشينا، مدة مشيه في هذه الأرض هل يؤاخذ به؟ لا، لأنه إنما تحرك للتخلص. لكن لو قام من مكانه يتمشى في الأرض هل يأثم بذلك؟ نعم، لأنه لم يحاول التخلص. أيضا الرجل يستنجي بالماء فيباشر النجاسة بيده ولا يأثم بهذا، لماذا؟ لأنه إنما يفعل ذلك للتخلص منه. فالطيب الذي يغسله المحرم إذا تطيب ناسيا ثم ذكر نقول اغسل الطيب، قال كيف أغسله؟ إذا معنى أباشر الطيب، قلنا نعم تباشر الطيب لكن تخلص منه. طيب، تغطية الرأس في اللباس قلنا يجب عليها أن يخلعه، لكن سبق لنا مشكلة في هذا، ما هي؟ أنه إذا حاول خلعه غطى رأسه. قال بعض العلماء يوسع الجيب شوي وينزله من أسفل، وقلنا فيما سبق الصحيح أنه ليس بلازم، وأن هذه التغطية عابرة للتخلص من هذا اللباس. طيب، وتغطية رأس يسقط في الإنسان فدية تغطية الرأس، لو غطى رأسه ناسيا وهو محرم فلا شيء عليه، ولكن متى ذكر وجب عليه كشفه. طيب، النوم مثله، لو أن الإنسان وهو نائم غطى رأسه هل عليه فدية؟ لا، لأنه مرفوع عنه القلم، لكن متى استيقظ وجب عليه كشفه. طيب، ما هو الدليل على سقوط هذه الأشياء بالنسيان والجهل والإكراه؟ الدليل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فالكفر إذا كان يسقط موجبه بالإكراه فما دونه من باب أولى. إذن هذه آيات من القرآن. أما في السنة فالحديث المشهور: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا من جهة الدليل من الكتاب والسنة. التعليل: أن هذا لم يتعمد المخالفة، أن هذا لم يتعمد المخالفة فلا يعد عاصيا، وإذا لم يكن عاصيا لم يترتب عليه الإثم ولا الفدية. واضح يا جماعة؟ فصار الأدلة قرآن سنة ايش تعليل وهو ما يسمى بالنظر الدليل النظري. قال المؤلف: دون وطء وصيد وتقليم وحلق. كم هذه؟ دون وطء يعني أنه لا تسقط الفدية إذا وطئ ناسيا أو وطئ جاهلا أو وطئ مكرها. انتبه، إذا وطئ ناسيا أو جاهلا أو مكرها. لماذا؟ قالوا: لأن النسيان يبعد. إنسان محرم ويعرف أن الجماعة حرام يبعد أن ينسى، لا سيما وأن عليه لباس الإحرام. وإذا قدر النسي ذكرتهم زوجته، لكن الأخير ليس بتعليل، لأن نقول إذا ذكر إيش ارتفع النسيان. لكن ما دام ناسا، قد يكون هو ناس وكذلك الزوجة، يقول إن هذا النسيان فيه بعيد، فيقال في الجواب على هذا: هل النسيان وصف مسقط لحكم المحظور أو لا؟ نعم نعم، لا شك. إذا كان كذلك فسواء كثر أم لم يكثر. الجهل قالوا لا يعذر فيه، إذا جامع زوجته جاهلا فإنه لا يعذر. ولنفرض أن رجلا جامع زوجته ليلة مزدلفة لأنه سمع أن الحج عرفه وقال انتهى الحج فجامع، هذا الجماع جاهل أو عمد جهل، لماذا لا نعذره؟ والجهل هذا قريب، يعني ليس أمرا مستبعدا أن يكون جاهلا. قالوا: لأن فيه إتلافا، لأن فيه إتلاف. إيش الإتلاف؟ قال: زوال البكارة. طيب وإذا كان ثيب له مع زوجة 30 سنة، وين البكارة؟ قالوا: لأن الوطء يوجب المهر. المهر حق من؟ حق الله ولا حق الآدمي؟ حق آدمي. قال: لو أن إنسان وطئ امرأة وهي غير زوجته لزمه المهر، لكن هذا المهر حق لمن؟ للآدمي. الآدمي ما يعذر فيه بالجهل، لكن حق أكرم الأكرمين عز وجل إذا أسقطه هو سبحانه وتعالى عن عباده نلزم العبادة به؟ لا. الإكراه قالوا: لا أسقط. لو أكره الرجل على أن يجامع زوجته لم يسقط، لم تسقط الفدية. والمشكل إذا كان قبل التحلل الأول كم يلزم؟ 5 أحكام. نعم، البدنة والقضاء وفساد النسك والمضي فيه والإثم. قالوا: ولو كان مدام أكره، حتى سواء مكره أو غير مكره تترتب عليه الأحكام. لماذا يا جماعة؟ قال: لأن الإكراه على الجماع لا يمكن، الإكراه على الجماع لا يمكن. صحيح هذا؟ الإكراه على الجماع لا يمكن. نعم، ترى مو بالموطوء الواطئ، كلامنا في الواطئ ولا الموطوء. سبق أن المرأة الموطوءة إذا أكرهت لا شيء عليها، لكن هذا الواطئ قالوا لا يمكن يكره، لأنه لا وطأ إلا بانتشار، ولا انتشار مع إكراه. عرفتم؟ ولكن هذا التعليل عليل، لأنه من قال إنه لا ينتشر مع الإكراه؟ إذا أجبرته زوجته، ولنقل إنها زوجة جديدة شابة، أجبرت وقالت: إما أن تفعل وإلا فالمسدس. نعم، وهي جديدة وشابة، الآن هو بين أمرين: إما أن يدعها ويمكن تنفذ، وإما أن يجامع. في هذه الحال إذا دنا منها مهما كان الأمر سوف ينتشر وسوف يجامع. فالقول بأنه لا جماع مع إكراه غير صحيح. وعلى هذا فالوطي يمكن أن يكون مع الإكراه ومع ذلك يقولون إنه لا تسقط الفدة فيه. طيب الثاني اسكت يا سليم خلنا نكمل. الثاني الصيد لا يعذر فيه بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه، لا يعذر فيه لا بالنسيان ولا بجهل ولا بإكراه. لماذا؟ قالوا لأنه إتلاف، لأنه إتلاف، والإتلاف يستوي فيه العمد وغيره، فيه دليل؟ لا، فيه التعليل، لكنه تعليل سيتبين أنه عليل. فنقول سبحان الله، الحاكم في عباده وبين عباده يقول ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ونحن نقول من قتله متعمدا وغير متعمد فجزاء مثل ما قتل من النعم. هل يمكن هذا؟ لا يمكن. ومتعمد وصف مناسب للحكم، فوجب أن يكون معتبرا، لأن الأوصاف التي علقت بها الأحكام إذا تبين مناسبتها لها صارت علة موجبة، يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها، وإلا لم يكن للوصف فائدة. إذن فنحن نقول هذا القول بأنه لا فرق بين العامد والجاهل والناس والمكره قول مخالف للقرآن. ومن قتله منكم متعمدا، وهذا نص في الموضوع، يعني لو أننا استدللنا بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا لقال قائل يمكن أن هذا العموم أن يخصص، لكن الآن فيه دليل خاص، فيه دليل خاص على أن الصيد إذا لم يكن فيه تعمد فلا جزاء. واضح يا جماعة؟ ما الجواب عن تعليلهم؟ الجواب عن تعليلهم أن الإتلاف الذي يستوي فيه العمد وغيره هو ما كان في حق الآدمي، ما كان في حق الآدمي، أما ما كان في حق الله الذي أسقطه عز وجل تفضلا منه وكرما فهل نحن أعلم بالله في حقه من الله؟ أبدا. فإذا كان الله قد أسقطه كيف نلزم العباد به؟ ولهذا كان قول الراجح أن من سب الله ثم تاب لا نقتله، ومن سب الرسول ثم تاب قتلناه. ليش؟ لأن نعلم أن الله عز وجل قد عفى عن حقه، وأما الرسول فلا نعلم. طيب نمشي. وحلق، ها؟ وتقليم، أيضا التقليم لا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه. صورنا، لابد أن نصور مثل الصيد. النسيان، رجل رأى الصيد وكان مشغوفا بالصيد فنسي فأخذ البندق ورمى فسقط ما شاء الله من الصيد، فعلى المذهب عليه الفدية. الجهل، رجل كما قلنا بالأول وقف بعرفة فقال فسمع أن الحج عرفة، فلما كان في صباح العيد قبل أن يرمي وجد صيدا من الطيور أو الضباء أو غيرها فصادها، هذا إيش؟ جاهل، عليه الجزاء. رجل مكره، خادم عند سيده، فقال له سيده يلا شوف الصيد روح جيبه لنا، قال أنا محرم يا عم، قال ما في، إما أن تفعل وإما أفعل بك ما أفعل، أكره وصاد، عليه الجزاء أو لا؟ ليس على المذهب. طيب التقليم، تقليم ايش؟ تقليم الاظفار لا يسقط بنسيان ولا بجهل ولا باكراه. الاخ عبد الرزاق انتبه لهذا، سالنا عبد الرزاق قبل كم ليله قال واحد دائما يقول كذا يقشر الاظفار باسنانه، هل تسقط الفديه او لا تسقط؟ ما تسقط ولو كان نسيانا ولو كان جهلا ولو كان مكرها، لا تسقط. لماذا؟ ألستم تقولون إن تقليم الأظفار حرام على المحرم لأنه من باب الترفه ولا لا؟ طيب الطيب واللباس ترفه، قلتم إنه إن فيه الفدية لأنه ترفه ولا ما في نص؟ نقول سبحان الله، تقليم الأظفار من باب الترفه ومع ذلك لا تعذرون فيه بالجهل والنسيان والإكراه، واللباس والطيب من باب الترفه وتعذرون فيه بالجهل والنسيان والإكراه. قالوا إيه، هناك فرق. الفرق أن هذا إتلاف، إتلاف تقليم الأظفار إتلاف. إتلاف إيش؟ هل له قيمة؟ وهل هذا الإتلاف مطلوب ولا محظور في غير الإحرام؟ مطلوب، إذن لا قيمة له شرعا ولا عرفا، ولا أحد يجمع أظفاره علشان يبيعها أبد، فليس لها قيمة، فأين الإتلاف الذي يكون؟ ثم على فرض أنه إتلاف، هو إتلاف مباح بل مشروع لولا الإحرام. طيب مثل أيضا الرأس، قال وحلق مثله سواء بسواء. العلة في وجوب الفدية مطلقا هو أنه إتلاف. إتلاف إيش؟ الشعر ما له قيمة أبدا. الناس لو أرادوا أن ينتفعوا بالشعر عندهم شعر الضان وشعر الإبل وغيره، نعم ربما لو كان شعر كثير طويل يمكن يصير له قيمة، تشتريه امرأة ما لها رأس، نعم، وتجعله باروكة. لا، ومع ذلك هذا لا يجوز، لكن نحن نقول يمكن يكون له ثمن، ومع هذا لا نوافق على أنه إتلاف لأنه إتلاف ليس له قيمة. فتبين بهذا ضعف هذا القول. أعظم الإتلافات وهو إتلاف واضح هو الصيد، ومع ذلك قيد الله تعالى وجوب الجزاء فيه بالتعمد وهو أصل الإتلافات. إذن نعود مرة ثانية فنقول فاعل المحظورات قسم حاصر إن شاء الله على القول الراجح، فاعل المحظورات كلها لا يخلو من ثلاث حالات.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.